يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك يا مهجة فاطمة، ويا شوق علي، ويا جمال محمد، يا بقية الله، أنت أنت يا مصباح الجنان والفراديس وزينة بهائها، يا إمام، عند جنابك الممرع يطمئن جأشي ويسكن روعي، ويا خسران صفقة عبد ما نهل وما عل من نمير حبكم الزاكي وشهد مودتكم الطهور، ويا بؤس عبائري، ويا بؤس عبائري إذ تنسج ثوبا من ظلام لبدر البدور، ظهرت ظهرت فلا تخفى على أحد، ظهرت ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر، وإني وحق الذي على عرش قلب استوى لم أبدي هواكم لأجل مثوبة، وإني وحق الذي على عرش قلب استوى لم أبدي هواكم لأجل مثوبة، لكنما قلبي منقلب عن غيركم إليكم، ومن الشغاف إلى لباب المهجة فالسويداء يسري حبكم، وعقلي وعقلي معتقل في غرامكم، وروحي رائحة غادية في ودكم، روحها وريحانها ذكركم، ونفسي ملؤها صبابة نحوكم، وإني أشهدك يا بقية الله أني كما قال عاذلي منحرف، وإني أشهدك يا بقية الله أني كما قال عاذلي منحرف، ولكنني بكل كلي منحرف إليكم عن غيركم، فقد فاض الذي فاض من حبي ومن ولهي، فقد فاض الذي فاض من حبي ومن ولهي، وغنى القلب يطربني، يخاطب المحبوب من شغف، وغنى القلب يطربني، يخاطب المحبوب من شغف، تركت للناس دنياهم ودينهم، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي.
شعبان هل علينا
بدريان من محمد، بدريان من محمد، شعبان هل علينا، شعبان هل علينا،
شعبان هل علينا، أنوار من علينا، شعبان هل علينا، أنوار من علينا، أعيان هاشمية
للمنية
سارات حيدرية،
نخليك هالمسية الأقمار فاطمية،
شعبان هل علينا، شعبان هل علينا،
شعبان هل علينا، أنوار من علينا، شعبان هل علينا، أنوار من علينا، أعيان هاشمية أقمار فاطمية، أعيان هاشمية
شعبان هل علينا، شعبان هل علينا.
سلام عليكم. أسعد الله أيامكم ولياليكم في هذه الأيام الشريفة الزاهية. أتمنى أن تكونوا أنتم وعوائلكم الكريمة في خير وسعادة في فناء مودة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه هي الحلقة الحادية بعد المئة. إنها حلقة خاصة في ليلة الميلاد الشريف، الخامس عشر من شعبان الأغر سنة 1442 للهجرة. هذه الحلقة الخاصة بهذه المناسبة الشريفة العزيزة عنوانها ورقتان من أوراق الثقافة المهدوية. قطعا سيكون الحديث حديثا مقتضبا بحسب ما يسنح به المقام. ورقتان من أوراق الثقافة المهدوية. الورقة الأولى: عنوانها الولادة الشريفة. لا أريد أن أسهب كثيرا في الحديث بخصوص هذا العنوان، من أراد التفصيل فعليه ببرنامج متوفر على الشبكة العنكبوتية على الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة القمر وفي سائر مواقعنا الأخرى التي ترتبط بقناة القمر الفضائية. البرنامج عنوانه الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. برنامج كنت قد قدمته فيما مضى من الأيام. يتألف هذا البرنامج من 85 حلقة، عدد كثير من الحلقات، 85 حلقة الحلقة الأولى بدأت يوم الجمعة في الثاني من شهر رمضان سنة 1439 للهجرة، الموافق 18/5/2018. عدد ساعات هذه الحلقات ما يقرب من 200 ساعة، وبالدقة 199 ساعة و49 دقيقة و36 ثانية، 85 حلقة في 199 ساعة و49 دقيقة و36 ثانية. حاولت في هذا البرنامج الطويل المفصل أن أغطي بقدر ما أستطيع أهم المطالب وأهم المسائل التي ترتبط بالولادة المهدوية الشريفة، فلذا أقول للذين يريدون أن يعرفوا تفاصيل الولادة الشريفة عودوا إلى ذلك البرنامج، للذين يبحثون عن الأدلة والبراهين والحجج عودوا إلى ذلك البرنامج، للذين يبحثون عن الهراء الذي يقوله مراجع الشيعة ومن على منهجهم ومن طبق منهجهم إن كان منكرا لولادة الإمام أو كان مشككا فيها أو كان مضعفا لأحاديث الولادة الشريفة كما يفعل مراجع النجف، كل التفاصيل تناولتها ووقفت عندها. البرنامج تناول الولادة المهدوية الشريفة بنحو لم يتناولها كتاب في المكتبة الشيعية فيما سلف من الزمان إلى وقتنا الحاضر، وليس هناك من برنامج تلفزيوني أو إذاعي أو من محاضرات أو أحاديث تناولت الموضوع بهذه الموسوعية وبهذا التتبع لأدق التفاصيل. فمن كان باحثا عن كل تلك العناوين وكان طالبا للمعرفة وللوصول إلى الحقيقة عليه أن يعود إلى ذلك البرنامج، بشرط أن يحترم عقله أولا وأن يدقق النظر في كل التفاصيل التي عرضتها بأسلوب الشاشات المتعددة كي يستطيع أن يصل إلى النتيجة الواضحة الكاملة في نهاية المطاف. لذا لن أتحدث حديث المصادر وحديث الأدلة وحديث البراهين، ولن أدخل في تفاصيل الوقائع وما الذي جرى وما جرى، لأن الوقت لا يكفي. وإذا أردت أن أتحدث حديثا مقتضبا بخصوص هذه الموضوعات المهمة فإنني سأسيء إلى هذه الموضوعات ولن أكون محسنا معها. ولذا فإنني أقول إن من أراد أن يطلع على التفاصيل فعليه أن يعود إلى هذا البرنامج، إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. ملاحظة أردت أن أثبتها في هذه الورقة، قلت لكم حلقتنا تشتمل على ورقتين من أوراق الثقافة المهدوية. الورقة الأولى عنوانها الولادة الشريفة، لهذا أحببت لأجل الفائدة والمنفعة أن أثبت هذه الملاحظة وأن ألفت أنظاركم إلى هذا البرنامج الذي حدثتكم عنه قبل قليل بشكل إجمالي. ما أريد أن أحدثكم به تحت هذا العنوان الولادة الشريفة، أريد أن أحدثكم عن تجربتي الشخصية، ولا أريد أن أفرض تجربتي على أحد، ولا أريد من أحد أن يوافقني على تجربتي هذه، إنما هي بضاعة أعرضها، فمن أراد أن يشتري فهو حر، ومن وجدها بضاعة كاسدة فاشلة لا قيمة لها فهو حر أيضا، كما يقولون لولا الأذواق لبارت السلع. لكنني قبل أن أحدثكم بتجربتي مع هذا الموضوع المهم الولادة المهدوية الشريفة، أريد أن أزين الحلقة بذكر علي. مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا زينوا مجالسكم بذكر علي، وعلي هو زينة الوجود.
قحطاني البديري مع حروف علية.
معظي مولايتك يا سيدي باب الإله انت بحروف الأبجدي. نعم معظي مولايتك يا سيدي باب الإله انت بحروف الأبجدي. أخبار ننشرها من طه مصدرها. أخبار ننشرها من طه مصدرها. نعم عظيم ولايتك يا سيدي. نعم عظيم ولايتك يا سيدي. كل حروف الأبجدية بدت من الأزلية. ثلاثة أحرف جوهرية وعلي جوهرها بيقين.
علي جوهرها بيقين.
العين عين الله علينا. اللسان الله وأمين. اليا يقين وثبت بينا. وهو حبل الله المتين.
هو حبل الله المتين.
القرآن ذاكرها من طه مصدرها. القرآن ذاكرها من طه مصدرها. نعم عظيم ولايتك يا سيدي. نعم عظيم ولايتك يا سيدي. نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الإله انت بحروف الأبجدي. نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الإله انت بحروف الأبجدي. أخبار ننشرها من طه مصدرها. أخبار ننشرها من طه مصدرها. نعم عظيم ولايتك يا سيدي. نعم عظيم.
سأبدأ معكم من البعد الفكري والعلمي. وحين أتحدث عن البعد العلمي إنني أتحدث عن العلم الديني. فحينما أتحدث عن علم هنا إنني أتحدث عن علم الدين. وحين أتحدث عن علم الدين هنا إني أتحدث عن كتاب محمد وآل محمد وعن حديث محمد وآل محمد فقط. هذه هي تجربتي. أنا حر بنفسي وأنا حر بتجربتي. وإنني حين أحدثكم هنا فكذاك الذي يقول من أنني أفكر بصوت عال. أريد أن أشارككم في هذه الليلة ما دار في خلدي. إنها تجربة شخص مشغول طيلة عمره لعقود من الزمان في حديث العترة الطاهرة وفي أجواء إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري بحسبكم، لا بحسبي، بحسبي فإنني أعرف بنفسي من غيري، لكنني لا أدري بحسبكم هل ستكون تجربتي ناجحة فاشلة هذا أمر راجع إليكم. حينما نظرت وأنظر إلى عالمنا هذا، إلى عالم الدنيا، وحين أتفحص حالي وحال غيري من بني البشر، أمم مضت وأمم تمضي ونحن أرقام على صفحات كتاب الدنيا، لا ندري متى ستأتي ممحاة لأجل أن تمحى هذه الأرقام، وربما دخلت في عملية حسابية وطرحت وذهبت في الناقص البعيد، وربما جاء من مزق تلك الصحائف، فالدنيا معرضة لأن تمزق صحائفها من دون أن نعلم متى وكيف. هذه هي الدنيا. فحين نظرت في حالي وحال غيري، هناك حقيقة لا أستطيع أن أنكرها، من أن الإنسان يملك قدرا واضحا من الحرية في تشخيص اختياراته. لا يمكنني أن أقول من أن الإنسان يمتلك الحرية المطلقة في كل شيء، ولا يمكنني أن أقول من أن الإنسان لا يمتلك حرية أصلا. هناك مساحات يكون فيها الإنسان محكوما رغم أنفه، وهناك مساحات يمتلك الإنسان فيها حرية بإمكانه أن يتحرك في الاتجاه الذي يريده حتى لو كان مدركا من أن الاتجاه الذي يريد أن يتحرك فيه ليس اتجاها سليما. على أي حال، هذه حقيقة لا أستطيع أن أقفز عليها، فأنا وغيري من بني البشر نمتلك حرية. الدنيا محدودة والبشر يمتلكون حرية، قطعا مساحة الحرية على الأرض لا في داخل النفس تختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بحسب القدرات والإمكانات التي تحت يديه. هناك حرية في دائرة العقل، في دائرة الوجدان والمشاعر، تلك حرية داخلية، وهناك حرية للفعل والقول تتحكم فيها الظروف والإمكانات والقابليات والمواهب، وهناك خلاصة الأمر الدنيا محدودة والناس يمتلكون حرية فيها، والاختيارات عديدة ما بين الخير والشر. اختيارات الخير كثيرة واختيارات الشر كثيرة أيضا، والناس يختلفون في مواهبهم وإمكاناتهم وقابلياتهم وما يمتلكون من الدنيا وشؤونها، من المال، من السلطة، من القوة الجسدية، و و و وهناك تنافس فيما بين الناس، بل هناك تحاسد، والتحاسد أكثر بكثير من التنافس. حتى الذي يسمى تنافسا في الحقيقة إذا أردنا أن نبحث في أغواره فإنه تحاسد بعينه. الدنيا أنتم تعرفونها كما أعرفها أنا، لا أريد أن أحدثكم كثيرا عنها. عقلي يخاطبني وأنا أخاطبه أيضا، هل يعقل أن الذي خلق الدنيا بهذه المواصفات وخلق الناس بهذه الأحوال وأعطاهم حرية ولكن الذي جرى الإنسان أفسد وأفسد كثيرا، وقد ظهر فساد الناس في البر والبحر في كل مكان بكل أشكاله عبر التاريخ. على الأقل إذا كان الحديث عن جيلنا هذا، عن قبة آدم، عن الأجيال التي توالدت منذ زمان أبينا آدم وأمنا حواء، نحن أبناء آدم أفسدنا ولا زال الآدميون يفسدون، فهل من المنطقي أن الذي خلق الدنيا بكل أسرارها وعجائبها وهو قادر على أن يخلق أعظم منها، لكن الدنيا من حيث هي هي فقد جاءت على أكمل وجه، مثلما جاء الإنسان من حيث هو هو فقد جاء على أكمل خلق. هل من المعقول أن خالق الدنيا وخالق البشر يتركهم هكذا في هذه الدنيا المضطرمة وفي هذا التنافس الحاد وفي هذه العواصف المضطربة من الرغبات والشهوات والمطامح والطمع والحرص والبخل والخوف من القادم و هل من المعقول أن الخالق الذي خلق الدنيا وخلق أهلها بهذه المواصفات يتركهم من دون أن يرسم لهم برنامجا يقودهم إلى الخير ويبعدهم عن الشرور، لكن ذلك قطعا لابد أن يكون بعد أن يستفرغ المجتمع البشري كل جهده في بحثه ما بين كل هذه الخيارات من خيارات الخير والشر، لابد من برنامج يعمر هذه الدنيا ويصلح حال أهلها. هذا ما أعتقده، قد لا تتفقون معي، قد يقتنع مقتنع من البشر بالنظرة العدمية، لا شأن لي به، أنا لا أريد أن أثبت شيئا لأحد، إنما أحدثكم عن تجربتي. وقد يقول قائل: من أن تفكيرك هذا ناشئ من تربية دينية، وليكن وليكن، حتى لو كان ناشئا من تربية دينية، وإني وإن كنت أعتقد من أن التربية الدينية ليست هي التي توجد هذا الطراز من التفكير، لكنها قد تكون عاملا مساعدا، وحتى في حال غيابها وعدم وجودها فإن العقل السليم يقود الإنسان إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها. ولكن أنا هنا لا أريد أن أحاكم الآخرين ولا أريد أن أثبت شيئا للآخرين، أريد أن أشارك الآخرين، قد يقبلون قولي وقد يرفضونه، هم أحرار، هذه بضاعة معروضة للمشاركة. الذي ينظر إلى الوجود بنظرة عدمية أو بنظرة فلسفية عبر النظريات الفلسفية الكثيرة، وأنا لا أريد أن أناقش هذه الموضوعات، إنه حديث بسيط مقتضب عن تجربة شخصية، حتى لو كان كلامي ليس صحيحا، لكن وعائي قد امتلأ بهذا الكلام، فلا أجد مجالا لكلام آخر. فليكن هذا قدري، قولوا ما شئتم، لا أعبأ بذلك. وعاء فكري امتلأ بهذه التفاصيل، إنني لو كنت إلها لن أترك هذه الدنيا على حالها هذا، ولن أترك أهلها. أكنت إلها ظالما، أكنت إلها عادلا، قولوا ما شئتم، ليس مهما هذا. ما عندي من علم بحدودي، لكنه يقول لي إن الذي خلقك هو الذي منحك هذا العلم، فهو عالم، ففاقد الشيء لا يعطيه، فمن أين جاء الإدراك والعقل والفكر والعلم عندي وعند غيري. ما عندي من رحمة منه بحسبي وعنده بحسبه، عنده بشكل مطلق وعندي بحدودي بشكل مقيد. ما عندي من بصر وما عندي من سمع بحسبي وعنده بحسبه بشكل مطلق. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكن فكري هو منه، هو الذي أعطاني هذا الفكر، مثلما أعطاني علما وأعطاني عقلا بحدودي، وأعطاني سمعا وأعطاني بصرا وأعطاني وأعطاني، وكل ذلك موجود عنده، وإلا كيف أعطاني وهو لا يمتلك المعنى المطلق لهذا الذي أعطاني إياه وأعطى غيري أيضا. فلو كنت إلها وخلقت هذه الدنيا وخلقت الناس فيها وبهذه المواصفات بنفس هذا العقل الذي أعطاني إياه خالقي، فإنني سأنظم هذه الدنيا في مقطع من مقاطع وجودها. هذه الحرية عند بني البشر تعطي لهم مجالا لتجربة كل الخيارات على المستوى الشخصي، على المستوى المجتمعي الصغير، وعلى مستوى المجتمعات البشرية الكبيرة، وعلى مستوى العالم كله، كما نقول في زماننا العولمة، على مستوى العولمة. لا أستطيع أن أتصور أن خالقا يمتلك الكمال المطلق، وما هو أعظم من الكمال المطلق، العبارات محدودة، الألفاظ قاصرة. لا أستطيع أن أصدق أنه سيترك الدنيا على حالها هذا، وسيترك أهل الدنيا على حالهم هذا. إنها فسحة كي يعرف أبناء البشر قدرهم، وحينما يعرف أبناء البشر قدرهم ويعرفون صغرهم أمام عظمة خالقهم، سيأتي ذلك البرنامج بشكله الكامل. مع أن الخالق قد أرسل إلينا منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا الذي هو امتداد لزمان محمد صلى الله عليه وآله، أرسل إلينا البرامج التي تناسب حياتنا عبر مقاطع التاريخ المختلفة، لكن كل ذلك لا يمثل البرنامج الأكمل، وإلا فأين آثار هذه البرامج؟ إنها مقدمات، إنها ممهدات للبرنامج الأكمل. لابد أن يأتي برنامج كامل، وإلا فإن خلق الدنيا وخلق أهلها ويستمر الأمر على هذا الحال ليس جميلا، ليس حكيما. هذا ما أفكر فيه وأنا حر في تفكيري، وعاء فكري ممتلئ بهذه الصورة ولا أستطيع أن أتخلص منها. خلاصة القول: دنيا وأناس فيها بمواصفات لا يمكن أن يصلوا إلى الخلاص، أن يصلوا إلى الراحة، إلى السعادة، إلا بتدخل من خالقهم وببرنامج مرسوم منه. ولا بد أن يكون ناقل هذا البرنامج مشرفا على تطبيقه، ولا بد أن يكون على صلة بخالق الدنيا وأهلها. قد تقولون هذا تفكير ديني شيعي، قولوا ما شئتم لا شأن لي بكم. وعاء فكري ممتلئ بهذه الحقيقة، فماذا أصنع لوعاء فكري؟ وإذا أردت أن أضيف شيئا فإنه لن يجد محلا له في ذلك الوعاء. بالضبط، قدح ملأتموه باللبن، هل تستطيعون أن تضيفوا على سبيل المثال عسلا إليه؟ فإن العسل لن يجد له مكانا، لأن القدح قد امتلأ كاملا باللبن. وعاء فكري قد امتلأ بهذا الفكر. لا أحدثكم عن هذه اللحظة، مثلما قلت لكم إنها تجربتي، تجربة عبر طريق طويل، أنا ألخصها لكم. يتعانق فيها العقل والقلب والمعلومات والطقوس والمعاناة الوجدانية إلى سائر ما يكون في تجربة طويلة مفصلة كالتي أتحدث عنها. قد يكون لكل شخص تجربة تخصه، لكن إذا لم يكن مشغولا بهذا الموضوع ستكون تجربته بسيطة. أما إذا كان مشغولا مسكونا بهذا الموضوع على طول حياته، فإن التجربة ستكون معقدة ومركبة، وستكون على طبقات، منها ما هو عقلي محض، ومنها ما هو مركب ما بين العقلي وما يحصل من ثقافات مختلفة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الصغيرة والدقيقة، خلاصة القول: دنيا بالمواصفات التي مرت، وأهلها بالمواصفات التي مرت، لا يستطيعون أن يصلوا إلى السعادة أبدا، لا يستطيعون أن يصلوا إلى الخلاص، لابد من برنامج من خالقهم، ولابد من ناقل ومشرف ومطبق لهذا البرنامج من قبله أيضا، وإلا إذا جاء البرنامج من دون ناقل ومطبق من قبله لا نفع فيه، سيكون برنامجا نظريا جميلا، لكن من الجهة العملية لن يكون جميلا، سيتعرض للإهمال في جهة وللخطأ في جهة أخرى وللاستغلال في جهة ثالثة وللتحريف في جهة رابعة، وهكذا. تلك هي الدنيا وخصائصها، وأولئك هم أهلها، نحن أبناؤها، ونحن نعرف أنفسنا أكثر من غيرنا، تلك هي طبيعة البشر. الغفلة، الحرص، الطمع، الكذب، الدجل، التحريف، الاستغلال، وهذه الطبيعة الواضحة عند بني الإنسان. ولا بد أن يمتلك هذا الناقل الذي ينقل البرنامج عن الخالق وهو الذي يطبقه، لا بد أن يمتلك قدرة تفوق قدرة البشر. فهذه الدنيا بما فيها من المنغصات والنواقص والموانع، وكذلك بنو البشر، لا يستطيع هذا الناقل أن يطبق برنامجا مثاليا متكاملا في واقع كواقع الدنيا وأهلها ما لم يمتلك قدرة يستطيع أن يطوع الأشياء، أن يطوع الدنيا. هذا هو الذي يصطلح عليه بالولاية التكوينية. صاحب الأمر من دون ولاية تكوينية مفعلة لا يستطيع أن يطبق برنامج الله، مستحيل ذلك، لابد أن يفعل ولايته التكوينية، وإلا فإنه سيعود إلى الأسباب الطبيعية. هذا لا يعني أن الأسباب الطبيعية لن تكون جزءا من هذا البرنامج، الأسباب الطبيعية ستكون موجودة، ولكن إذا ما عجزت وما استطاعت الأسباب الطبيعية أن تعين ناقل البرنامج عن الخالق ومطبق البرنامج، إذا عجزت الأسباب الطبيعية فلا بد أن يمتلك هذا الناقل وهذا المطبق قدرة هائلة يتجاوز فيها الأسباب. هكذا نقرأ في الأدعية: يا مسبب الأسباب من غير سبب. هو مسبب الأسباب بسبب، وهو مسبب الأسباب بغير سبب. يا مسبب الأسباب بغير سبب. إذن لابد
من ناقل ومطبق قادر يمتلك قدرة مثل ما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، هذا ثابت لهم جميعا، لكنني أتحدث عن التفعيل هنا. لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، ولا أريد أن أقحم النصوص الدينية هنا. صحيح جذور هذا التفكير نصوص دينية، لكن هذا في السطح. إذا أردنا أن نبحث عن جذور تلك الجذور لا علاقة لها بالنصوص الدينية، إنها الفطرة والعقل السليم مع التوفيق. التوفيق شيء خارج عن الرجوع إلى النصوص الدينية، التوفيق عطاء مثلما أعطانا الخالق السمع والبصر وحجب السمع والبصر عن بعضنا، فهناك من الناس من لا يمتلك حاسة السمع، وهناك من الناس من لا يمتلك حاسة البصر، فمن الناس من جاءه التوفيق ومن الناس من حرم من التوفيق. القانون هو القانون، والسنن الإلهية هي السنن. أخذت كل هذا ووضعته في أجواء قرآن محمد وآل محمد الذي آمنت به. قد يقول قائل إنك آمنت به وما آمنت بكتب أخرى، بفلسفات أخرى، بديانات أخرى، هذا أمر يخصني، أنا اقتنعت بهذا الكتاب واقتنعت بحديث العترة الطاهرة، ووجدت في كل ذلك منظومة متكاملة. ابتداء من مقاماتهم الغيبية وانتهاء بمظاهرهم المتجلية في هذا العالم الترابي، إلى كل التفاصيل التي رسمت لي منظومة كاملة ملأت صدري وعقلي، فماذا أصنع لها؟ لا أطالبكم أن تقتنعوا بكلامي، هذه تجربتي. ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وما بين حديثهم الذي فهمته بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم، هكذا أزعم. أكنت مصيبا، أكنت مخطئا، أكنت قد نجحت، أكنت قد فشلت، هذا أمر لا يحكم به على نحو الحقيقة إلا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنني أعرض الأمر بين أيديكم وأنتم أرجع القضاء إلى عقولكم، احكموا على هذه التجربة الإنسانية لفرد من أفراد بني البشر. فحينما توغلت في أجواء قرآنهم وحديثهم وجدت منظومة متكاملة، ووجدت برنامجا كاملا يحدثني عن البرنامج الأعظم الذي سيأتي، فتطابق ما وجدته في مصادر العلم الديني الذي أعتقده مع ما ناجاني به عقلي وما ناجيته به، دنيا بمواصفات معينة وأهلها بمواصفات معينة يحتاجون إلى برنامج معين، ولا بد من ناقل لهذا البرنامج ومطبق له، وأن يكون قادرا أن يمتلك قدرة كقدرة خالقه. وذل كل شيء لكم. فحينما عطفت أنظاري إلى بحور العلم هذه ما بين قرآنهم وحديثهم، تلمست الحقائق واضحة عايشتها عبر السنين. وجدت في كل حرف من حروفهم حقيقة تتجلى، قد يسمعني البعض الآن ويقول هذه خيالات وأوهام، ربما بالنسبة لك، بالنسبة لي لا أراها خيالات وأوهاما، قد تكون بحسب الحقيقة خيالات وأوهاما، لكنني لا أتلمس هذا المعنى، أتلمس الحقيقة فيها كما قلت لكم قبل قليل، فإن وعاء إدراكي قد ملئ بها، بهذه الحقائق. الحجة ابن الحسن هو رمز من رموز هذه المنظومة، منظومة أولها محمد وأوسطها محمد وآخرها محمد، منظومة كلها محمد. فصاحب الأمر هو رمز من رموز هذه المنظومة. لا أستطيع أن أتصور الدنيا وأهلها وأوضاعهم من دون هذا البرنامج. وهذا العلم الديني رسم لي، وأنا مقتنع به، أنا لست ساذجا على ما أعتقد ولست غبيا إلى ذلك الحد الذي يؤمن بالخرافات على الأقل من وجهة نظري، فلقد خضت كثيرا في عباب الفلسفات المختلفة القديمة والحديثة، ولقد تنقلت بين ثقافات الأديان من أفكارها السطحية إلى أعمق ما جاء في تصوفها وعرفانها. أنا لا أريد أن أحدثكم عن ثقافتي هنا،
لكنني أردت الإشارة إلى هذه النقطة كي تعرفوا ما أنني بساذج ولا بغبي إلى ذلك الحد كي أصدق الخرافات من دون أن أدقق المطالب في صغيرها وكبيرها، على الأقل بحسب زعمي. جزء من هذه المنظومة ما جاء من روايات وأحاديث ترتبط بولادة صاحب الأمر. فأي حاجة أن تبحث بطريقة تاريخية كما تبحث المسائل التاريخية، وأي حاجة لأن نأتي بقذارات ما يسمى بعلم الرجال الناصبي كي نحطم هذه الروايات. هذه الروايات والأحاديث هي جزء من منظومة متكاملة، إذا ما أزحتها فإن المنظومة ستكون عوراء، ستكون خرقاء. وما هي بمنظومة إلهية متكاملة؟ أما أولئك الذين يريدون أن يبحثوا الولادة بحثا تاريخيا، أساسا هل أن التاريخ علم؟ وما هي الموازين التي يعتمدها المؤرخون في قبول الوقائع التاريخية؟ ونحن نرى الواقعة التاريخية ينقلها كل مؤرخ بصورة مختلفة عن الصورة التي ينقلها المؤرخ الآخر. لا أريد أن أخوض في هذه المطالب السخيفة والسخيفة إلى أبعد الحدود. هذا كله في الجانب الفكري والعلمي. أما في البعد الوجداني، في الجانب الوجداني ما بين العبادة والطقوس والزيارة والحاجة واللجوء والتوسل و هذا موضوع لا أستطيع أن أتحدث عن، لأنه سيساء فهمه، وكل شخص منا له معاناته الوجدانية وله حالاته الروحية والمعنوية في التواصل مع الرموز التي يقدسها. هذا موضوع واسع عريض لا أريد أن أتحدث عنه، أحتفظ به لنفسي، وكل واحد منكم له تجربته التي تخصه. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، خلاصة تجربتي هي هذه: دنيا وأهلها إذا استمروا على الحال الذي نشاهده لن يصلوا إلى الخلاص. إذا لابد من برنامج، ولا بد من ناقل للبرنامج ومطبق يرتبط ارتباطا مباشرا بالخالق، ولا بد أن يكون قادرا، يمتلك قدرة كقدرة خالقه، هو الذي منحها إياه. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وحين رجعت إلى هذه المنظومة العلمية الدينية ما بين قرآنهم وحديثهم، هناك نظام متكامل يوصلنا إلى البرنامج الأكمل يوم يأتي تأويله، التأويل الأكمل بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. عندنا تأويل بحسبنا، لكن يوم يأتي تأويله التأويل الأكمل، فما عندنا يرشدنا يوصلنا إلى تلك الجهة التي هي ناقلة عن الخالق ومطبقة لبرنامج الخالق وقدرتها قدرة الخالق. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. تلك الجهة بحسب منظومة العلم الديني الحجة ابن الحسن، وبحسب منظومة العلم الديني هذه فإنه قد ولد في سامراء التفاصيل التي ذكرتها أحاديث الولادة. أحاديث الولادة جزء من هذه المنظومة، إذا حذفناها صارت المنظومة عوراء. وهنا يفتح باب التجربة الوجدانية ما بين العبادة والدعاء والتوسل و و و و تتعانق المعاني ما بين العقل والفكر والعلم الديني والمعاناة النفسية والتجربة الوجدانية الروحية. فلهذا قلت في مقدمتي فقد فاض الذي فاض من حبي ومن ولهي، وغنى القلب يطربني يخاطب المحبوب من شغف، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. نذهب إلى فاصل جميل جدا، هو مما عرض في برنامج الأمان. الأمان يا صاحب الزمان، فيديو سعيد شنداني. إلى الفيديو.
من تو کارگاه کار میکردم.
رسم اینجوری بود تو خانواده ما، بچه ها زمستون ها درس میخوندن، تابستون هم طبق معمول بقیه سر کار میرفت. خب ما یه داداش داشتیم تو مکانیکی کار میکرد، تعویض روغن، بعد کنار مغازه ایشون هم یک کارواش بود، من ایشون تو اون کارواش کار میکردیم.
تو کارگاه ما هم یه چهار بود. یه روز از اونم هوملیس کرد و
نمیدونم چطور میشه و تو چاه آویزان میشه.
دوتا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصره روش فشار شدید میاد.
حدود یک سال درد میکشیدم اونگر مادر میام متوجه نمیده.
من دیدم بچه روز بروز زردتر ضعیفتر میشه.
کم کم این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم پیدا کرد.
منجر به بیماری میشه و بیماریش هم سخت میشه. بعد از اینکه سخت شد اون موقع تازه به پزشک مراجعه میکنن در زاهدان. و
تعطیلات نوروزی بود دیدم بچه زیاد بیتابه، زیاد بیارامه. من بردمش بیمارستان هاته،
گفتم فتح با یک مفتومار و یکی روپی نیمونه
عمل انجام دادن. گفتن نه باد فتح نیست، چه باید برین تهران.
ما رو پرستادن به تهران،
گفتن که سرطان، سرطان بدخیم از نوع استخوان.
نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟
ماده و بدخیم، یعنی
قدیزا. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش.
بخاطر یک نمونه برداری کردنش مستم هم گرفت، کلیم هم گرفت، قلب هم گرفت.
پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود.
کسی که غضروف نداشته باشه میتونه راه بره؟ نه،
ولی باز مجدد اون غده جاش پر میشه. سرطانی که بدخیم هست،
درد شدیدی داشت. یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود.
خدامراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه، چون در سری توش وجود نداره.
چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه الان این دیگه تمام بدنش مثل گل پیچک تمام بدنش گرفته.
نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد
دیگه ما حاضرین زندگی اونو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت. ولی دکتر رفعت دیگه از جا میگن که
دیگه این تموم شده، وقتش خلاصه.
به لحاظ درمانی بعد از ثابت شدن اینکه سعید چندانی تومور و مس یا همون زایای فضاگیر داخل لگن با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهتهای فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند، کلیشه‌های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد.
تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من رو متوجه شد. آخرم که متوجه شد ما جواب رد داد.
تمام نامنگاری‌هاشون رو آوردن که اطبایی که ایشون دیدن و تایید کردن تومور استخوانی در لگن خاصره بوده و ایشون از راه رفتن کلن عاجز شده بود، فقط بغلش میکردن این من رو برمی بردنش، با عصا هم حتی به زحمت نمیتونست راه بره. درد شدیدی داشت. یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز قده ها عود کرده بود. نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد.
من دیگه از اون روز به بعد دیگه تو چاله تاریک افتادم، گریه کردم، گفت ای خدا دکترم من جواب کردن.
ما علت پیشرفت یه بیماری رو و علت این که به یک حدی میرسه و شرایط دیگه مثلا بیمار سیستمیک میشه، درگیری های متعدد دیگه رو به وجود میاره رو به لحاظ دانش پزشکی نمیدونیم.
بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرم اونجا دخیلش بکنم.
گفتم آقا دکترها پسر من جواب کرده، ما رو جواب کردن، زود باش من بفرست مشهد مقدس. گفت شما مگه شیعه سنی؟ گفتم مگه ای خدا و پیغمبره فقط مال سنی های یا فقط مال شیعه های؟
تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان اون بچه،
ما همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یه خانمی آمد نشست، اینطوری نشست سر دو پا، گفت جمع کرم
با مسجد جمع کردن توسط یه پرستار در بیمارستان آشنا میشن.
بعد بالاخره از اولوار پرسام هست که متوجه میشن که بله مسجدی در اطراف قم هست نام مسجد جمکران که منصوب به آقای امام زمانه
و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیاره قم و مسجد جمکران رو متوسل بشه.
رفتم رئی مستقیما در طبقه بالا پیش رئیس دیگه گریه میکنم جیغ میکشم گریه میکنم گفتم آقا جان اگر قرص یه جمکران به من بده، اگر شربت جمکران به من بده، اگر داروی، اگر پوشیدنی، اگر نوشیدنی، اگر هر چیزی هست به من جمکران بده. ماشین چی کردن بچه رو سوار بلند کار کردن تو آمبولانس گذاشتن من پی استاد جمکران قوم که رسیدم من سلام عرض کردم بی بی جانم گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر سلام علیکم سید جان مریض بی حاله من میرم سید جان شفاشو میگیرم من میام
اومدیم تو جمکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق میگنیم خلاصی اتاق گرفتیم و من رو بودن تو اتاق
قلف من اینطوری گرفتم در بزرگی که اول میریم دیگه اول میریم من دست انداختم اینجا گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من رو سپید کن بچه من شفا بده.
ایام فاطمیه بود
یکی از رفقای من میگفت که اتاقونو گفتم بله گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره گفتم خب مهمان همه مهمان امام زمان گفت نه این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن
که این از همه جا جواب شده از دکترها جواب کرده است دیگه آخرین لحظات عمرشه پناه آورده است براش دعا کنید
گفتم کجا هستن گفتن اتاق شماره 7
این بچهای جمکنان هم دو نفرشون میان اونجا توسل میگیرن خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکران بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان دو رکعت هست حتی یا کنه بود و یا کنه سعید داره اینجوری نماز بخونید یه مقدار اینها رو همراهی میکنن آشنا میکنن
اما سر قضا آوردم بچه سه برجه که هیچی نمیخوره سه برجه گفتم سعید جان از این آقا جان ماشمار اینجا دعوت کرده ماشمار خدا جان همچی جای آورده که ماشمار تو خواب ندیده بیا با باشه سه تا قاشق از این آبگوشتا من تو دهنش دادم بچه مثل بچه کوچکی رو خورد
کیف
کتون میکنم
انداختم دراز کشیدم نمیتونستم را برم شکم هم اومده بود بالا پر از غبله بود گلو گرفته بود با همم که کچ بود
بچه رو همونجا خوابون نیر من رفتم برای نماز اون برادرش هم میره بیرون تا صبح که رفتم سید رفتم که گفت ساعت 7 صبح حالا من بچه رو گذاشتم حالا چطور برم نزدیک خوابگاه اونجا که رفتم دیدم سعید جان اینجا واسطه ده
دیدم مادرم اومد و خیلیم ناراحت شد گفت چرا اومدی اینجا گفتم اومدم دیگه گفت داداشت آورد اینجا گذاشت گفتم نه خودم اومدم با پا خودم
بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساتو برده حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو حرکت هم نمیتونست بکنه
بلند شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست شکم هم قده داشت همش خوابیده خیلی احساس راحتی داشتم پاهم هم که راست میشه همینطور یواش یواش از اتاق اومدم بیرونم رفتم تا سالن
ساعت 8 صبح بود ما در جلوی مسجد مقام در حال جارو کشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخانه می رود ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصا چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم
دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد آمدن پرونده‌ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردند و بررسی کردند
اون شب همه عکساش را آوردن و خود این مریض را هم آوردن به نتیجه من عکسای قبلش تو و عکسای بعدش تو همه رو با هم مقایسه کردم از اونجا فرستادمش باز عکس گرفت
برای ما خیلی تعجب بود یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش زایعه بدخیم فضاگیر سارکوم نایه لگن گزارش شده باشه، حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده بدون هیچ گونه عارضه‌ای فرز و چابک راه میرفت، خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود.
چیزی که مادرش میگفت و اون بود که میگفت من وقتی که به دکترهای بیمارستان امام خمینی گفتم، اینها گفتم بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در اثر سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره.
دانش پزشکی برای این موضوع در این مقطع هیچ گونه جواب محکم پسندی نداره که این واقعه شفا یافتن با چه مکانیزمی انجام
گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی خیلی ممنون. هر بردم یک دیگه جای دکتری داشتیم با. گفت مادر سید کجا بردی؟ گفتم آقا دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا. من سکه امام زمان دادم بهش. گفت پیشین آقا دکتر رفته.
در واقع اولین مراجعهشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه، با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه نداشتن، از اینجا شروع میشه. وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسجد جمکران، اون میخوابه. خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری، تعبیری که خودش داشت، بین خواب و بیداری بودم، دیدم در حجره باز شد.
بعد یا متوجه شدم دو نفر آمدن تو شاشاره فاطمه در آمد. یه خانم بودن با یه آقا.
و کنار بستر من نشستن. اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف می زدن.
اومدن رو من اعتنای بیشون نکردم. بخشم شاید اومدن آیادات و چی؟
و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست.
گفتم حسر حرف زدم باشون ندارم و دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد، منم از رو مجبوری و تو برداشتم و جواب سلام دارم. دیدم یه آقا به نظرم خوش اون خانم برقه داشت و باقسی
ها. سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتم، حاله نور و یک حالت لطف، یک جوری که احساس میکردن اون خانم با اون جوان عربی صحبت میکرد.
نیم ساعت عربی سوال میکرد و جواب میدادیم و حرف میزدیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد
اون موضوع یادتون نیست؟
اصلا یادم نیست. خودم هم
عربی صحبت میکرد.
بله منم عربی صحبت میکرد، در صورت اصلا عربی بلد نیست.
و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در این که عربی صحبت میکردن من حرفشون رو میفهمیدم. و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن. باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که مؤید همین قضیه هست و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست، موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره حضرت، وقتی صحبت میکنن همه متوجه میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب بود، کمال خضوع و خشوع رو داشت، اینقدر مؤدبانه برخورد میکرد. نکته سوم بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کرد.
هذا الفيديو من جملة المعطيات والمطالب التي تناولتها وتحدثت عنها في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هناك تفاصيل ترتبط بهذا الفيديو، تحدثت عنها في ذلك البرنامج، فمن أراد الاطلاع على تلكم التفاصيل عليه أن يعود إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. لكنني أعلق تعليقة قصيرة. سعيد شنداني الذي مر بهذه التجربة والمعاناة التي جمعت بين معاناة الألم وبين معاناة الفرح، ما مر عليه في هذه التجربة هل يستطيع أحد أن يشككه فيما رأى وما جرى عليه؟ وهل يستطيع مراجع النجف أن يشككوه في أسانيدي أحاديث الولادة المهدوية الشريفة؟ هذا هو الذي قصدته بالمعاناة الوجدانية. حينما حدثتكم عن تجربتي في بعدها الفكري والعلمي وفي بعدها الوجداني، قطعا كل شخص له معاناته، له تجربته الوجدانية المعنوية الدينية. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. بهذا يتم الكلام في الورقة الأولى التي عنوانها الولادة الشريفة. مثلما قلت لكم، حلقتنا هذه تشتمل على ورقتين. الورقة الأولى عنوانها الولادة الشريفة، وأما الورقة الثانية عنوانها علامات، إنني أتحدث عن علامات الظهور الشريف، علامات مشعرة بقرب الظهور. العنوان واضح، إنني لا أتحدث عن العلامات الحتمية، وإنما أتحدث عن علامات وقعت ولا زالت تتواصل في جريانها على أرض الواقع في أيامنا هذه. هذه العلامات تشعرنا بقرب الظهور، لأننا إلى الآن ما وصلنا إلى مرحلة علامات الظهور، ولكن في أيامنا هذه هناك علامات نراها ونتلمسها على أرض الواقع. هذه العلامات وهذه المعطيات تشعرنا بقرب الظهور الشريف. قبل أن أتناول ذكر هذه العلامات، سأذهب بكم إلى بيروت كما يقولون عنها عروس الشرق، إنها عروس الشرق الغافية على شواطئ المتوسط، إلى بيروت مع حسن حرب
وقاسم حمادة وأين أنت؟ في شوارع بيروت.
شعبان تجلى نجمة وسط الفضاء تهدي من تاه وظل نحو جنات الولاء.
مرحبا يا حجة الله يا فيوضات السماء أنت سعد أحمدي أنت ثأر كربلائي.
ضاقت بنا هذه الدنا لم يبقى إلا كأمل قل لي متى تصرخ بنا حيا على خير العمل.
حيا على ملء الدنا قسطا وعدلا مؤتمل فيك أرى نور العلا كاكتمل.
علامات مشعرة بقرب الظهور، هذا هو عنوان الورقة الثانية من ورقتي هذه الحلقة التي عنوانها ورقتان من أوراق الثقافة المهدوية. لن أتحدث بالتفاصيل، وبعض العلامات ربما تحدثت عنها بالتفصيل في حلقات سابقة من حلقات هذا البرنامج، لذا سأحاول أن أجعل حديثي مقتضبا وموجزا. من هذه العلامات المشعرة بقرب الظهور هو انتشار ذكر إمام زماننا صلوات الله عليه بنحو علني. إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي وحتى في الأجواء السنية، لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي. فلم يكن معهودا عبر العقود الماضية، فضلا عن القرون الماضية، عبر العقود الماضية لم يكن معهودا الحديث العلني المنتشر انتشارا واسعا عن إمام زماننا بهذا النحو. قرون مرت وليس هناك من ذكر واضح لإمام زماننا، خصوصا في الوسط الشيعي العربي، في العراق، في لبنان، وفي دول الخليج. في إيران هناك ذكر للإمام الحجة عبر العصور، ولكن ليس كما هو عليه الحال في زماننا هذا. هناك انتشار واضح وبين للذي يتصفح القنوات الفضائية، للذي يتصفح عالم الإنترنت، للذي يراقب البرامج في الحسينيات والمساجد هذه القضية باتت واضحة وواضحة جدا. وحينما أشرت إليها لأن الأحاديث الشريفة هي التي قالت حينما حدثتنا عن علامات ستكون قريبة من عصر ظهوره صلوات الله عليه، مثلما وصفتها قبل قليل، علامات مشعرة بقرب الظهور. نحن لا نتحدث هنا عن علامات حتمية لها توقيتات معينة، توقيتات ذكرتها الروايات والأحاديث الشريفة. أتحدث هنا عن علامات قريبة قد تكون جزءا من مرحلة الإرهاصات، في بداية مرحلة الإرهاصات، انتشار ذكره العلني هو علامة من العلامات المشعرة بقرب عصر الظهور. لا ندري كم هي المسافة الزمانية فيما بيننا وبين عصر الظهور الشريف، قد تكون قريبة جدا، قد تكون متوسطة، وقد تكون بعيدة نسبيا بالنسبة لنا وبالنسبة لهذا الجيل الذي نحن جزء منه. ولكن بالإجمال فإن هذه العلامة يمكننا أن نتلمسها بوضوح. هناك انتشار واسع وعلني
لذكر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا حين أقول هناك انتشار علني لذكر إمامنا صلوات الله عليه، أتحدث عن عالمنا الشيعي، وأتحدث عن الحديث الإيجابي، حديث عن علامات ظهوره، حديث عن شؤون غيبته، حديث عن أوضاع ظهوره صلوات الله عليه، حديث في الأجواء المهدوية وشؤونها المختلفة. هناك علامة ثانية هي بالضبط منافرة للعلامة الأولى، انتشار الكلام الذي يصرح بإنكار وجوده، بالتشكيك في ولادته، بالاستهزاء بالعقيدة المهدوية، إنه الطرح السلبي. فهناك انتشار للطرح الإيجابي وهناك انتشار للطرح السلبي، وهذا أيضا في زماننا إذا أردنا أن نقايسه مع العقود السابقة وحتى مع القرون الماضية، فمقدار الحديث في الجهة السلبية من جهة إنكار الولادة، من جهة التشكيك في أحاديث الولادة، من جهة السخرية بالعقيدة المهدوية، هذا الأمر في أيامنا هذه قد انتشر انتشارا واسعا، لم يكن معهودا في العقود الماضية، وأنا أتحدث في أجوائنا الشيعية. إذا كان هذا الحديث موجودا في أجواء النواصب فما هو بشيء مستغرب، فهذا الأمر موجود عندهم على طول التاريخ. إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي، هذه علامات خاصة بالواقع الشيعي. العلامة الأولى انتشار ذكره العلني صلوات الله عليه، والعلامة الثانية انتشار حديث المنكرين وحديث المشككين وحديث المستهزئين أيضا في واقعنا الشيعي. يمكنكم أن تتلمسوا ذلك من خلال الإنترنت وبشكل واضح، والإنترنت هو انعكاس عن الواقع الأرضي. صحيح قد يوصف بأنه عالم افتراضي، لكن هذا العالم الافتراضي هو انعكاس صادق عن العالم الحقيقي، عن العالم الأرضي، عن واقعنا. فهاتان العلامتان شاخصتان وواضحتان في واقعنا الشيعي اليوم. هناك حديث إيجابي جميل عن إمام زماننا وبمستويات مختلفة. قطعا لن يكون المتحدثون
في الجانب الإيجابي على مستوى واحد، وربما اختلفوا فيما بينهم أيضا، وأنا لا أريد هنا أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، لكن بالإجمال هناك انتشار للذكر الإيجابي وهناك انتشار للذكر السلبي للمنكرين والمشككين والمكذبين والمستهزئين، فهذا موجود في عالمنا وواقعنا الشيعي، وهذا أيضا الثاني موجود في واقعنا الشيعي، وكلا الأمرين من العلامات المشعرة بقرب الظهور الشريف. العلامة الثالثة زوال الحكم الأموي من بغداد، وقد زال الحكم الأموي من بغداد. هذا الكلام ليس على سبيل التخمين وإنما على سبيل الحقيقة، وأعتقد أني قد غطيت هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. أذكركم فقط، هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 114 الحديث 36 عن إمامنا الرضا عن آبائه عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذه العلامة نحن عايشناها ولا زلنا نعايش آثارها، مثل ما قلت لكم قبل قليل، علامات مشعرة بقرب الظهور. إمامنا السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. هذا الوصف عبر التاريخ لم يتحقق مثلما عليه الحال الآن. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. زيارة الأربعين واضحة، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان، وتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال في العراق، والأحاديث هي أخبرتنا من أن النظام الأموي إذا ما أزيل فإن حكما عباسيا سيكون في العراق. كل التفاصيل تشير إلى أن الحكم العباسي في العراق هو هذا الذي يحكم العراق الآن. إنها منظومة الحكم ما بين النجف وبغداد، هذه دولة بني الشيصبان، دولة بني العباس، ومر الحديث عن هذا الموضوع. قطعا لا يستطيع أحد أن يقول من أن هذا الأمر هو بدرجة 100%، لكن انطباق أوصاف الحكم العباسي على الحكم الذي في العراق الآن بدرجة تتجاوز 90%. كل القرائن، كل التفاصيل، الأحاديث، وحتى الواقع التاريخي، هناك تشابه كبير ما بين فساد وإجرام النظام العباسي الأول وبين فساد وإجرام النظام العباسي الثاني المعاصر. كل هذه العلامات تشعرنا بقربنا من عصر الظهور الشريف. انتشار الذكر العلني، إنه الحديث الإيجابي، وانتشار الإنكار العلني، إنه الحديث السلبي. زوال الحكم الأموي في العراق، وقد زال الحكم الأموي، وهذه القضية ما هي تخمينية، الرواية التي قرأتها عليكم عن إمامنا السجاد واضحة جدا. ظهور الحكم العباسي في العراق ما بين النجف وبغداد، ما بين الكوفة وبغداد، من أبرز ملامح الحكم العباسي هو الفساد الديني والمالي والأخلاقي. هكذا كان العباسيون، وها هم العباسيون الجدد في النجف وفي بغداد، يذكروننا بكل ما فعله العباسيون الأوائل. نذهب إلى فاصل.
لا لا مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك ارجعوا اماكنكم رجعوهم الاماكن رجعوهم الاماكن رجعوهم الاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
اشبعنا من هذا الحكي الكل خريب مئة دولار النفوط حصر علينا الخريب
بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك أموال البنوك بحسب فتاوى مراجع النجف أموال مجهولة المالك بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك والنفط الكم يا غاتي والشيعة تاكل حندقوك تاكل زقنبوت سمهاري اللي يترس بطون المطايا بوك 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 يا مولاي بوك وانهب فلوس البنوك والنفط الكم يا غاتي والشيعة تاكل حندقوك والخمس مجهول مالك لاكو الله ولا حقوق حصة الرغاوي الدجاجة حصة المرجع دجاجة كل المراجع حصة المرجع دجاجة حصة الرغاوي الدجاجة والشيعة حصتها الضروب ويجب تخميس الضروق على الأحوى حتى الضروق لازم تخمسون بوق بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك والنفط إلكم يا غاتي والشيعة تاكل حندقوك والخمس مجهول مالك لاكو الله ولا حقوق حصة الرغاوي الدجاجة والشيعة حصتها الضروق بوق بوق يا مولاي بوق بوقني باسم الحصانة
إلى برلمانيي العراق اللصوص السفلة، وأخص بالذكر الشيعة منهم وبالأخص أتباع المرجعية. بوقني بوقني باسم الحصانة برلماني برلماني من فدوى روح القاطك، قاطك لونه شكل، قميصك شكل، ارباطك شكل، وهاي الشفية اللي حاطها بجيبك شكل، وساعتك شكل، طالع كأنك جودلية ببيت خياطة، سيادة النائب الجودلية ذوق سزية. وهذه هذه 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 السعلوة القاعدة يمك سيادة النائبة السعلوة، دثوة ما تعرف تتمكيج، المكياج اللي هو من أبسط أبجديات المرأة العادية، فكيف بالمرأة القيادية التي تطبخ القوانين في مطبخ القوانين؟ شوف شوف حاطت لها طغار حمرة، حمرتها واصلة لمن آخرها، شنها مو طماك الرمان. ذول العرب ونشي عندنا بالعراق سابقا العصر من يخلصون شغل يرحون العلوة الخضرة، وين اكو فاكهة خضرة مرمية بالزبالة يعلفونها المطاياهم، فمرات يجيبون رمان خايس تاكل المطايا، فهذا المطمن ياكل رمان يملغط بوزة ملغة، فطالعة كانها مطمة ماكل رمان. هم ذول اللي يطبخون القوانين في مطبخ القوانين. بوقني باسم الحصانة، بوقني باسم الحصانة برلماني برلماني لا شرف عنده وأمانة، ولاكو ذمة ولا ديانة، رقعة ماكو رقعة ماكو بس شقوك، وبوك بوك بوك يا مولاي بوك، بوقني باسم الولاية، ولاية صاحب الزمان صلوات الله عليه، نواب صاحب الزمان مراجعنا العظام دامت ظلالهم الوارثة على رؤوسنا، اللي زينوها زيان وسحقوها بمدسهم الخايسة. بوقني 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 باسم الولاية آية الله وخوش آية، يركب الشيعة المطاية يقل ديخو يلا سوق، وبوك بوك بوك يا مولاي بوك، وفنها تنفك الحلوق، بوك بوك يا مولاي بوك، وفنها تنفك الحلوق، الأربع أرهاب بيده بيد المرجع وابن المرجع، الأربع أرهاب بيده واللعب الهم يلوك، أو بين لعبة وبطروك، لعبة وبطروقنا لعب، بوك بوك يا مولاي بوك، وفنها تنفك الحلوك، الأربع أرهاب بيده واللعب الهم يلوك، وبين لعبة وبطروك، بوك بوك بوق يا مولاي بوق، من فدوى روح لك مولاي صدق الهطو. الراوي يلعب بالطرق، الراوي سلطان الزمان، اللي يعترض موته يذوق. اغلاص هذا لو شبيهه، الوقت شاذب مو صدوق. بوك 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 يا مولاي بوك، بكت ما بقيت حاجة، كل شي بكت من العروق. بكت ما بقيت حاجة، كل شي بكت من العروق. بوك بوك يا مولاي بوك، حصة الراوي الدجاجة، حصة المرجع كل المراجع، حصة المرجع دجاجة، والشيعة حصتها الضروق. أبوك بوق يا مولاي بوق، وآخ أنت تلعب بالطروق. هذا لسان حال الشيعة يخاطبون المراجع وأبناءهم وأصهارهم. وآخ أنت تلعب بالطروق، وأنا حاير بالفتوك، بفتوك الوقت. أبوك بوك بوك يا مولاي بوك، بوقني باسم الولاية، بوقني باسم الولاية. آية الله وخوش آية، يركب الشيعة المطاية. اي قل ديخو يلا سوك، وبوك بوك بوك يا مولاي بوك.
ما ندي اجيب الاسماء. واحد قال لي اسال على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابك ما توصل النوبه اللي هي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقة أهمي شيني مرجو خلاقة أهمي شيني جيمي قلت بقول لك بكيان حركة بدون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية،
وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادم رضت بس احنا نادية نادية واحد
علامة أخرى وهي علامة يأتي تسلسلها الخامس بحسب هذه الحلقة انتشار الذكر العلني انتشار الإنكار العلني زوال الحكم الأموي ظهور الحكم العباسي خامسا رايات الضلال إنها رايات شيعية وتحديدا في العراق وتحديدا بشكل خاص في النجف رايات الضلال الشيعية في الكوفة الكتاب الذي بين يدي هو الكافي وهذا هو الجزء الأول والرواية مرت علينا وتحدثت عنها فقط أذكركم بها الرواية التي نقلها لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي جاء فيها ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي فيبكي المفضل والإمام يسأله عن بكائه فيقول جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي إلى أن قال الإمام أمرنا أبين من هذه الشمس وكانت الشمس تدخل إلى مجلسه من خلال نافذة صغيرة أمرنا أبين من هذه الشمس أي أن تلكم الرايات ما فيها من راية على أمر محمد وآل محمد وتلكم الرايات رايات شيعية في العراق وفي الكوفة في النجف في زماننا المدينة الصغيرة التي يقال لها الكوفة مدينة محدودة بحدود أهلها كوفة الماضي تحولت في النجف العاصمة الدينية في زماننا النجف رايات ضلال في العراق في النجف رايات شيعية لم نعهد في التاريخ على الأقل الذي نعرفه أن رايات بهذه الصورة لها ميليشيات ولها هيئات اقتصادية ولها مؤسسات ومراكز وقادة عسكريون وقادة مدنيون ومراجع وعمائم و و و لم يمر في تاريخ العراق كما هو الحال عليه الآن هذه من العلامات المشعرة بقرب الظهور رايات الضلال الشيعية كل الرايات في العراق رايات ضلال هذا حديث صادق ما هو حديثي ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. ومر الحديث من أن المراد من الرايات رايات المراجع حتى الميليشيات إنها تقوم شرعيتها بالرجوع إلى مرجع من المراجع، إنها رايات مراجع النجف التي قد تترجم بمرجعية تقليد في الظاهر ولكنها في الخفاء تعمل عمل السياسة وعمل الحكام، ومنهم كسيستاني مثلا بشكل علني واضح حكم الدين والدنيا، وهكذا البقية. فرايات الضلال هذه من العلامات المشعرة بقرب الظهور الشريف. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، وقت الحلقة صار طويلا وبقيت عندي مجموعة من المطالب. كذلك الميليشيات والتنظيمات العسكرية والقوات التي تحمل الأسلحة تحت أي عنوان من العناوين ستكون متعددة وكثيرة وظاهرة ومستعدة للقتل والقتال وللعنف، وهذا لم يمر في تاريخ الشيعة في العراق أبدا كما تجري الأمور الآن. ومر علينا هذا في رواية قرأتها عليكم من كتاب غيبة النعماني صفحة 278، وهذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، والرواية عن يعقوب السراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم، يعقوب ابن السراج يسأل الإمام الصادق: متى فرج شيعتكم؟ فالإمام الصادق يجيب: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذي صيصية صيصية. رفع كل ذي صيصية صيصية أبرز قوته، أخرج سلاحه، تواجد تنظيمه العسكري في الساحات العامة وفي الشوارع، يلجؤون إلى السلاح والقوة والتهديد والإرعاب والإرهاب والعنف، يحققون مآربهم ويصلون إلى أهدافهم من خلال كل ذلك. هذا هو المراد، ورفع كل ذي صيصية صيصية. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه التفاصيل، الوقت لا يكفي، لكنني قد شرحت هذه الروايات وتحدثت عنها فيما سلف من الحلقات الماضية من حلقات هذا البرنامج. هذه العلامة السادسة. العلامة السابعة من العلامات المشعرة بقرب الظهور ما يجري في الشام وتحديدا في سوريا إنها أرضية مناسبة جدا لبروز السفياني، وتلك مرحلة العلامات الحتمية، وأنا هنا لا أتحدث عن العلامات الحتمية، حديثي عن علامات مشعرة بقرب الظهور. الفتنة الشامية وما يجري في سوريا هو بمثابة تهيئة أرضية لبروز السفياني. أنا لا أقول ذلك على سبيل القطع، مثلما عنونت حديثي علامات مشعرة، الإشعار إنما يكون على سبيل الظن، على سبيل الاحتمال. لكن ألا توافقونني من أن هذه العلامات هي موجودة بيننا؟ انتشار الذكر العلني أليس موجودا بيننا؟ انتشار الإنكار العلني أليس موجودا بيننا؟ زوال الحكم الأموي من العراق ألم يكن قد تحقق؟ ظهور الحكم العباسي، الروايات تقول بعد زوال الحكم الأموي يأتي الحكم العباسي في بغداد والكوفة. خروج رايات الضلال الشيعية تحديدا في العراق وتحديدا في النجف في الكوفة. قرأت عليكم شيئا من رواية المفضل ابن عمر، وقد قرأتها سابقا وشرحتها في الحلقات الماضية. الميليشيات والمجموعات العسكرية والتنظيمات التي تحمل السلاح، استعمال القوة والعنف في فرض الإرادة السياسية أو في تحقيق ما يريدون أن يحققوه، بحيث يرفع كل ذي صيصية صيصيته. هذا كله نحن نشاهده بأعيننا على أرض الواقع، لكن الغفلة هي التي تأخذنا بعيدا عن التفكير بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والعلامة السابعة ما يجري في الشام إنها تهيئة أرضية لبروز السفياني ولخروج السفياني، وحينئذ إذا ما ظهر السفياني فإن مرحلة العلامات الحتمية قد بدأت. العسكرة الشيعية الإيرانية، الاهتمام الإيراني بالعسكرة على مستوى الداخل الإيراني وعلى مستوى الخارج الإيراني في لبنان، في العراق، في اليمن وفي مناطق أخرى قد تكون سرية قد تكون علنية، هذه العسكرة والاستعداد الإيراني للتدخل والتوغل في منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن الأحداث تكاد أن تكون قريبة من زمان الظهور الشريف. ماذا نقرأ في غيبة النعماني وقد مرت علينا هذه الرواية؟ أذهب إلى موطن الحاجة، الحديث طويل، يبدأ في صفحة 288 رقم الحديث 67. عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر، فبينهم كذلك، الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة فقط، فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم. وتطوي المنازل طيا حثيثا، هذا التعبير يشير إلى وجود قوات عسكرية في خراسان في إيران هي على أهبة الاستعداد للتدخل والتوغل في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في العراق. ولذلك ما إن تأزمت الأمور بحسب الرواية وما إن دخلت قوات السفياني من سوريا إلى العراق، حتى دخلت القوات الإيرانية من الحدود الشرقية العراقية، وهذا التعبير وتطوي المنازل طيا حثيثا فيه إشارات. الإشارة الأولى هم يسيرون في الطريق المعروف، لأن المنازل أين تكون؟ المنازل هي مواطن الاستراحة مثلما تكون هناك نقاط تقف عندها السيارات لتعبئة الوقود مثلا أو لتناول الطعام أو للمبيت، هذه هي المنازل. المنازل نقاط الاستراحة في الطريق، فهذه عادة تكون على الطرق المعروفة وليست على الطرق السرية، فهم يأتون عبر الطرق المعروفة عبر الطرق الرسمية التي تعارف عليها الناس. هذا يعني أنهم قوة كبيرة لا يخافون من أعدائهم، وأنهم يمتلكون وسائل الدفاع عن أنفسهم ويمتلكون وسائل الهجوم، لأنهم في حالة هجوم على قوات السفياني التي دخلت من الحدود الغربية العراقية إلى العراق. وتطوي المنازل طيا حثيثا، أيضا الإشارة إلى ما يمتلكونه من وسائل للنقل ومن إمكانات تمكنهم من الحركة السريعة، إنهم يطوون المنازل طيا حثيثا، وهذا كله يشير إلى المعلومات الاستخبارية التي يملكونها وإلى استعدادهم وتهيئهم وتعبئتهم قبل أن يدخل السفياني إلى العراق. كل هذا يشير إلى عملية عسكرة، وهذا ما نلاحظه ونشاهده على أرض الواقع. هناك عسكرة واضحة واهتمام بالجانب العسكري على مستوى الداخل الإيراني وعلى مستوى الخارج الإيراني في المناطق التي استطاعت إيران أن تتوغل فيها وأن تدخل يدها وأن تضع لها موضع قدم، إن كان ذلك في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في مناطق أخرى. الرواية تحدثت عن أنهم يطوون المنازل طيا حثيثا وبرفقتهم معهم نفر من أصحاب القائم. كل هذه المعطيات تحدثنا عن أن الوقائع التي تحيط بنا تشعرنا من أننا في زمان قد يكون قريبا من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل مع حسين الرميثي، وليت شعري أين استقرت بك النوى.
شعري أين استقرت بك النوى، ليت شعري أواصل لك رسالة حجة الله ورسيها الجلالة.
أين استقرت؟
أين استقرت في الرزية وجروح شرحت تكتب رقية تكتب رقية؟
هل إليك هالخبر عن الإمامة؟ هل إليك هالخبر عن الإمامة؟ سحقت الخيال وتكسرت عظامه، لا إله إلا الله. سحقت الخيال وتكسرت عظامه، هذا حال جدك حسين بمهماته، هذا حال جدك حسين بمماته. قبال جابوهن يضر بوهن بناته، بحالي كشفت كل لمية. أين استقرت بي الرزية بي الرزية؟ ليت شعري أوصل لك رسالة حجة الله أوصيها بجلاله. بعد مرة ليت شعري أوصل لك رسالة يبارك الله حجة الله أوصيها بجلاله. أين استقرت؟ أين استقرت؟ يا الرزية وجروح شرحات.
العلامة التاسعة، العلو الإسرائيلي. وقد حدثتكم عن هذا الموضوع، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكن العلو الإسرائيلي بات واضحا، بدأت معالمه تتجلى بشكل جلي الآن. في الحقيقة كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع وعن الموضوع الذي يليه والمصادر بين يدي، لكن وقت الحلقة صار طويلا، لذا سأشير إشارة إجمالية إلى العلامة التاسعة من العلامات المشعرة بقرب الظهور الشريف، وكذلك فيما يرتبط بالعلامة العاشرة. العلامة التاسعة العلو الإسرائيلي. العلو الإسرائيلي القرآن حدثنا عنه في سورة الإسراء وبشكل واضح، والواقع الذي نشاهده بأم أعيننا يشير إلى هذه الحقيقة. العلو الإسرائيلي علامة مشعرة بقرب عصر الظهور. العلامة العاشرة هيمنة مرجئة الشيعة على النجف، وأعتقد أن القضية واضحة. نحن لا نتحدث عن مرجئة النواصب، كان في نيتي أن أحدثكم عن مرجئة النواصب وعن مرجئة الشيعة، وقد جئت بالمصادر، لكن الوقت صار طويلا. هذا الموضوع سأحدثكم عنه في قادم الحلقات، من الموضوعات المهمة جدا، لكنني أقول بالإجمال هيمنة المرجئة. من هم المرجئة؟ مرجئة النواصب هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن هؤلاء، يعني المرجئة، إنهم مرجئة النواصب، إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء مرجئة السقيفة، مرجئة النواصب، ماذا يقولون؟ يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. مرجئة الشيعة هم المقصرة، هم البترية، ولذلك إمامنا الصادق ماذا قال وهو يسأل أحد أصحابه هل شهد جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، قلت نعم وكان فيها ناس كثير. الإمام الصادق ماذا قال له؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. فمرجئة الشيعة كانوا موجودين في زمان الأئمة أيضا. الإمام يقول له سترى كثيرا من مرجئة الشيعة في أولئك الذين حضروا لتشيع جنازة عبد الله بن أبي يعفور، وهو من أصحاب إمامنا الصادق. الروايات أخبرتنا من أن المرجئة في النجف سيناصرون السفياني وسيخرجون معه لقتال إمام زماننا. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار، وهذه الرواية مرت علينا، صفحة 343 عن إمامنا الباقر: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، إلى أن يقول وعلى الكوفة خندق مخندق، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيخرج إليه، يخرج إلى قتال صاحب الأمر، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، إلى آخر الرواية. فالمرجئة سيقاتلون إمام زماننا مع السفياني، وهؤلاء هم الذين يفتحون الأبواب للسفياني حين يقبل إلى الكوفة، حين يقبل إلى النجف، إنهم مراجع النجف. هيمنة المرجئة. الآن الفكر السيستاني فكر مرجئي بتمام معنى الكلام. مرجئة الشيعة هم المقصرة، حينما يعتقد مراجع النجف ومن أقرب مراجع النجف إلى السيستاني إسحاق الفياض الذي يعتقد أن الإمامة من فروع الدين، أما أولاد السيستاني محمد رضا ومحمد باقر كتبهم واضحة من أن منزلة الإمامة ومنزلة الولاية هي دون الفروع، هي دون الصلاة، هي دون الصيام. أما منهج أنفسنا، الفتاوى التي ساوت بين من يوالي عليا ولا يوالي عليا إلى حكاية طويلة، هذا هو منهج مرجئة الشيعة. هيمنة مرجئة الشيعة وبترية الشيعة على النجف من العلامات المشعرة بقرب عصر الظهور. لن أذهب بكم بعيدا، نذهب إلى فاصل. الحوزويون، المرجعيون، المرجئيون، البتريون، الشيصبانيون، أصحاب العمائم، أحزابنا الشيعية، القادة والكوادر، عوائلهم والحمايات، لصوص كلهم، ألعن حرامي. الحوزويون، المرجعيون، المرجئيون، البتريون، الشيصبانيون، أصحاب العمائم، أحزابنا الشيعية، القادة والكوادر، عوائلهم والحمايات، لصوص كلهم، ألعن حرامي. كنباش القبور يسرق الأكفان، وفي بعض من الأحيان يلوط في الموتى ويزني بميتة الأبدان، وأقذر منه نواب لصاحب الأمر كما يقولون، في ديننا يبولون، وفي عقولنا يلوطون ويزنون. هذا هو الذي في نهارهم وليلهم بنا يفعلون. أما صاحب الأمر فهو براء من دينهم الملعون. أحزابنا الشيعية كذاك هم لصوص وقطاع للطريق، أبناء قطب أنجس النصاب، لا دين ولا علم ولا آداب. أحزابنا الشيعية كذاك هم لصوص وقطاع للطريق، أبناء قطب أنجز النصاب، لا دين ولا علم ولا أهداف. هنيئا هنيئا لشيعة أرض السواب بحكامهم في الغري وفي بغداد، بني الشيصباني آل أبي خمس سادة السحت وتجار الحرام، بني الشيصباني آل أبي خمس سادة السحت وتجار الحرام، هم البترية فإن لم يكونوا فهم أوائلهم أعداء الإمام. عقيدة النصاب عقيدتهم والإرجاء ملتهم والدين دين اللمام. السفياني صاحبهم صادق العترة هو الذي يقول فروع دينهم دجل كذاك هي الأصول. سيخرجون جميعا في وجه إمام زماننا، إن كان الظهور في أيامنا هذه فهؤلاء هم الذين سيخرجون على إمام زماننا. مراجعنا في النجف وأحزابنا في بغداد، وإن كان الظهور في قادم الأيام ليس في عصرنا هذا فهؤلاء أوائلهم. هكذا يواجهون إمام زماننا، إنهم مراجع النجف وكربلاء، إنهم شيعة مراجع النجف، إنهم شيعة العراق. عد يا ابن فاطم من حيث جئت لنا، عد يا ابن فاطم من حيث جئت لنا، أبوابنا مغلقة بوجهك يا ابن البتول، فالأرض أرضنا والمال مالنا، مجهول مالك حصله وكلاؤنا، والشيعة حميرنا وبغالنا، فما دخلك أنت بيننا يا ابن الحسن؟ فالأرض أرضنا والمال مالنا، مجهول مالك حصله وكلاؤنا، والشيعة حميرنا وبغالنا، فما دخلك أنت بيننا يا ابن الحسن؟ ألا تستمع إلى نهيقهم يهللون لنا؟ إنهم حميرنا وبغالنا. ألا تستمع إلى نهيقهم يهللون لنا؟ إنهم حميرنا وبغالنا، فاغرب بوجهك عنا، فاغرب بوجهك عنا. الدين في خير، فديننا الإبراهيمي البابوي الجديد في خير، فلا تقترب منا، اغرب بوجهك عنا، وخذ ما جئت به فرحا وغادر بلادنا، فلسنا بحاجة لكل هذا الذي عنه تخبرنا. سئمنا من أحاديثكم التي تقولون فيها إننا وإننا، وهكذا أعداؤنا وهكذا شيعتنا سئمنا من أحاديثكم التي تقولون فيها إننا وإننا وهكذا أعداؤنا وهكذا شيعتنا فغادر سريعا أنت ومن في ركابك عراقنا فذاك فيه خير لكم بني فاطم ولنا فكونا شركم وخيركم وابتعدوا آل علي عنها هنا فكونا شركم وخيركم وابتعدوا آل علي عنها هنا غادروا بلادنا لا نريدكم ابتلينا بكم لا نسعد فيكم إذا رأيناكم بيننا وأنت أنت يا صاحب الزمان قبل الرحيل هك اسمع الشيعة ماذا تقول عنها وأنت أنت يا صاحب الزمان قبل الرحيل هك اسمع الشيعة ماذا تقول عنا مراجعنا صمام أمان لنا وهم أحب منك يا إمام إلى قلوبنا نحن لسنا بشيعتك نحن شيعتهم نحن لا نعرفك أصلا بل نعرفهم عشرة عمر خالي ويا ما ضحكوا علينا ولعبوا علينا واحنا نموت على اللي يضحك علينا او يلعب علينا طاح حظ شن شن طاح عشرة عمر خالي بس مو زادوا ملح ديخوا ملح نحن بغال وحمير لهم وكذاك آباؤنا مستحمرون وأجدادنا ديخيون هنيئا لنا هنيئا هنيئا لنا من مثلنا ولكم شوفونا خضر مزرقة طقطقونا حرمة خاف ننحسد على هالنعمة هذه فكل ذي نعمة محسود نحن بغال وحمير له وكذاك أحباؤنا مستحمرون وأجدادنا دقيون نرجوك اتركنا وعد أدراجك يا إمامنا فإنا وإياهم متوافقون ومن نفس العيون شاربون ومن خرء النواصب نحن وإياهم آكلون وللعقول والقلوب مالئون ألا ترانا نتجشأ خرآن ونملأ الجو عطرا ناصبيا يا إمام ألا ترانا نتجشأ خرآة ونملأ الجو عطرا ناصبيا يا إمام نرجوك اتركنا وعد أدراجك يا إمامنا فإنا وإياهم متوافقون ومن نفس العيون شاربون ومن خرء النواصب نحن وإياهم آكلون وللعقول والقلوب مالئون وللسفياني يا ابن فاطم مبايعون ومن قبل إننا وائليون فخريون رازيون قطبيون فابتعد عنا واتركنا بحالنا فنحن بألف ألف ألف خير ما دمت لست بيننا. تتعالى أصوات الفضائيات عبر البث المباشر من النجف وكربلاء في كل أرجاء العراق. ديخيون نبقى والهوى ديخي، فلا عقل ولا دين وتأريخ عراقي. تعيده الأيام فينا والهوى طوسي. مرجئي أشعري، بتري معتزلي، صوفي وقطبي، شافعي وبخاري، خوئي وسستاني، لا علوي ولا زهرائي ولا حسيني ولا مهدوي، سباريت سباريت على منهج الواو. وحسبي وحسبي أنني أعرف الواو. أو ذاك يوم أو هذا يوم أو طحت الحظ هي وعاشا عيش سعيد أو دعنا.
كافت قد شون الأصنام، الله يخليكم ما تصحون من الأوهام، مو كافش بيك من غفلتكم ما لينا.
الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 476، مما جاء في حكاية إبراهيم ابن مهزيار، والتي تبدأ في صفحة 473، الحديث 19. إبراهيم ابن مهزيار وفق لزيارة صاحب الأمر أن التقى به. من جملة ما حدثه إمام زماننا أن قال له من أن الإمام الحسن العسكري يخبر صاحب الزمان ويقول له: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. الكلام طويل ووقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أتحدث عن كثير من المطالب. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك بالضبط مثلما ينطلق السهم سريعا مسرعا إلى هدفه. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. فإن الطير تحن إلى أوكارها وتعود مسرعة إليها. لا أريد أن أطيل الحديث، لكنكم قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق مراجع النجف. نحن نتحدث عن عظماء مراجع النجف أمثال محمد طه نجف، واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك. مثل الطير إلى أوكارها. ويمكن أن تقرأ مثل الطير إلى أوكارها. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، مثل الطير إلى أوكارها. قارنوا بين هذا المضمون وبين ما يعرض من حديث لمرجع نجفي معاصر علي الحسني البغدادي يحدثنا عن عظماء مراجع النجف أمثال محمد طه نجف في هذا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد علي الضحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه نجف. محمد طه نجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذراً أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في دمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمتي يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء. قارنوا بين منطق مراجع النجف وبين ما جاء في حديث إمام زماننا نقلا عن إمامنا الحسن العسكري حينما حدث إبراهيم ابن مهزيار. أعتذر عن طول الحلقة، لكنني ألفت نظركم إلى هذا الإعلان. إلى لقاء قريب. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.